السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الكلام عن الليلة الموعودة، عن ليلة القدر التي ترجم لها المصنف بفصل بعنوان ليلة القدر، وقال: في العشر الأخير من رمضان ليلة القدر التي شرفها الله تعالى على جميع ليالي العام، ومن على هذه الأمة بعظيم كرمه وفضله فجعلها خيرا من ألف شهر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه في تفسيره: أي تعادل في فضلها ألف شهر. فقوله ليلة القدر خير من ألف شهر أي تعادل في فضلها ألف شهر، بل تزيد، لأن المعادلة هي التساوي، ولكن الآية تقول خير من ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية من ليلة القدر، لأنه لو وجدت ألف شهر ستكون فيها عدة ليالي قدر، ولكن هي خير من ألف شهر خلت هذه الأشهر الألف من ليلة القدر. وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول. لماذا؟ حيث من الله على هذه الأمة الضعيفة القوة أو والقوة بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر، والألف شهر هم عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا وثمانين سنة. اقسم الألف على اثنى عشر شهرا وهم أشهر العام، تعطيك ما يزيد على الثمانين سنة، أكثر من ثلاث وثمانين سنة. سبحان الله، من منا يعيش هذا العمل، هذا العمر؟ من منا يعمر هذا العمر؟ وإن عمره، احسب قدر السنين التي ستضيع منك في اللهو واللعب. أولا، سنين ستمضي وستمر من حياتك إن مكثت نيفا وثمانين سنة. لو عشت فوق الثمانين سنة، احسب كم سنة وأنت كنت طفلا صغيرا لا تعي شيئا ولم تكن مكلفا، ثم بعد ذلك فترة الطفولة واللعب وفترة الشباب والفتوة، ثم عدد ساعات النوم التي ستنامها حوالي يمكن تلت هذه السنوات فترة نوم. طيب، أضف إليها الفترات التي تقضيها في الذهاب إلى العمل والرجوع من العمل وفي الطعام وفي الشراب وفي اللهو وفي اللعب وفي الضحك وفي الكلام وفي تضيع الوقت الذي يحدث من الإنسان، نوم ولعب ومواصلات وخروج وتنزه وأكل وشرب. فبعد ذلك ما الذي تبقى لك؟ أعمال، حتى ولو عملت فيما تبقى أعمالا من أعمال الخير، فإن هذه الأعمال ستكون مشوبة بالرياء وبالعجب وبكذا وبكذا. ما الذي سيتبقى من النيف وثمانين سنة؟ إنه سويعات قليلة ربما صدقت مع الله عز وجل فيها، هذا إن عشت فوق الثمانين عاما. سبحان الله، تصدق مع الله ليلة واحدة في السنة، يعطيك الله أفضل مما عبد فيه عبد ربه نيفا وثمانين سنة عبادة لا يفطر فيها أبدا، وهذا أمر غير واقعي، ولا يحدث أن يعيش إنسان فوق 80 ويكون قد استغل أوقاته كلها في طاعة الله تعالى. ومع ذلك أنت مدعو الآن إلى الصدق مع الله لليلة واحدة يكون جزاؤك فيها أنك تأتي بأعمال من الخير تنيف وتزيد على من عاش يعبد ربه 1000 شهر. ولذلك قال الشيخ السعدي، وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من الله على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على 1000 شهر، وال1000 شهر هي عمر رجل معمر عمرا طويلة نيفا 80 سنة. قلت وهي الليلة التي اختارها الله تعالى لنزول القرآن الكريم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها في هذه الليلة المباركة يفرق، أي يفصل كل أمر حكيم، يفصل من اللوح المحفوظ لينزل إلى سماء الدنيا فيكون بين أيدي الكتبة من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. وكل هذه الأمور التي تفصل والأوامر هي حكيمة، لأنها من حكيم حميد، فرب العالمين لا يأمر ولا ينهى ولا يخلق ولا يفعل شيئا إلا لحكم عظيمة. ولذلك وصف الأمر وكل أمر يفرق ويفصل في هذه الليلة بأنه حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عند الله من لدن رب العالمين. ولذلك فإن هذا الأمر الذي يكون من عند الله له شرف عظيم، لأنه صادر من قبل رب العالمين ومن عند الله تبارك وتعالى. إنا كنا مرسلين، أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسل غيره سبحانه وتعالى. فقال وهي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة الملائكة ما هو كائن من أمر الله سبحانه في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن كان رب العالمين حينما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، لا يستثني شيئا على الإطلاق. وكل سنة في ليلة القدر يفصل ما سيحدث من أوامر مستقبلة في هذه السنة فينزل إلى سماء الدنيا فيكون بين أيدي الكتبة جميع الأمور التي ستحدث في دنيا الله رب العالمين خلال هذه السنة، كلها تنزل وتفصل في هذه الليلة المباركة. ولذلك سميت بليلة القدر، القدر من التقدير، ففيها يحدث التقدير السنوي، التقدير هناك تقدير كوني عام حدث في اللوح المحفوظ، وهناك تقدير سنوي يحدث كل عام في ليلة القدر، وكذلك هناك تقدير عمري لكل إنسان، وهذا يحدث حينما يأمر الله تعالى الملك بكتب 4 كلمات و4 أمور تخص كل إنسان إنسان. لكن ليلة القدر يجمع فيها كل شيء عن المخلوقات كلها، ليس خاصا بمخلوقات معينة، كل شيء سيحدث في الكون خلال هذه السنة لفترة زمنية محددة، كل ذلك يحدث في كل ليلة قدر من كل سنة. قال وسماها الله تعالى بليلة القدر والقدر بمعنى الشرف والتعظيم. لما تقول هذا إنسان ذو قدر، هذه القضية قضية ذات قدر، قدر شرف وتعظيم، أو بمعنى القضاء والتقدير، فهي ليلة القدر بمعنى ليلة الشرف، وليلة رب العالمين شرفها وعظمها، وفي نفس الوقت هي ليلة التقدير والقضاء، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل فيها يفرق كل أمر حكيم من أوامر الله الحكيمة. قال: وذلك لأن ليلة القدر شريفة عظيمة، وهي خير من ألف شهر كما أسلفنا، وفي نفس الوقت هي ليلة يقدر الله فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، كل رمضان، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن هذه الليلة تختص بهذا الفضل وحدها، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين، يعني ليلة 27 أو ليلة 29، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة عددها في الأرض أكثر من عدد الحصى، رواه أحمد وابن خزيمة وحسنه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. وهذا مصداق لقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. قال: وقد أخفى الله سبحانه علمها على العباد رحمة بهم. لماذا؟ ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة، ليالي العشر. بماذا؟ ما هي الأعمال؟ بالصلاة والذكر والدعاء، فيزداد قربة من الله وثوابا. كان من الممكن أن يقول: ليلة القدر هي ليلة كذا وانتهى الأمر. لا، يجعلها تتحرك وتنتقل، فتارة تكون ليلة 25، تارة ليلة 27، تارة ليلة 29، تتحرك في الليالي الوتر، حتى يسعى كل عبد لاغتنام فرصة هذه الأيام العشر ويستغلها في طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا فيه خير عظيم له. كان من الممكن أن تدور في السنة كلها، ولو حدث هذا لمل الناس ولا تركوا البحث عنها والعمل من أجلها. لماذا؟ لأنها لا يضمنون. عندك 360 ليلة، هيعمل إيه؟ هيلاقيها في أنهي ليلة من هذه الليالي؟ يعني أي ليلة هي؟ فقد تكون في أي ليلة من الليالي، فيضطر الإنسان اضطرارا إلى أن يعبد الله وأن يقوم بطاعة الله كل ليلة في السنة. من يستطيع على هذا؟ الناس للأسف هممنا ضعيفة وإمكاناتنا ضعيفة، فلذلك حددها رب العالمين. وكان من الممكن أن يقول إنها تدور في رمضان كله، ونبدأ نعبد ربنا ونطيع الله ونقوم الليالي كلها في رمضان. لا، حددها بالعشر الأواخر. ثم بعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في السبع الأواخر، إذا حدد في، ثم قال في أوطار العشر أو السبع الأواخر، إذا أصبحت محددة في أوطار العشر الأواخر. فهذا من رحمة الله، لأنه كان من الممكن أن يجعلها في ليلة واحدة ويوضحها هي ليلة 27 وانتهى الأمر. لا، تتنقل حتى يكثر الناس من عمل الخيرات. قال: وقد أخفى الله سبحانه علمها على العباد رحمة بهم. لماذا؟ قال: ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة، ليالي العشر، بالصلاة والذكر والدعاء، فيزداد قربة من الله وثوابا. وأخفاها اختبارا لهم أيضا، فلم يجعلها ليلة محددة، لماذا أخفاها ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن كان كسلان متهاونا؟ فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر به، وربما يظهر الله علمها لبعض العباد بأمارات وعلامات يراها، وليس شرطا أن يعلم كل إنسان بأماراتها وبعلاماتها، فإنك من الممكن، وهذا يحدث لكثير من الناس، أن ينال خير ليلة القدر بدون أن يعلم أي ليلة هي. يعني من الممكن أن تأتي يوم القيامة إن شاء الله، إن كنت ممن يسعى جاهدا في تحري ليلة القدر في كل سنة بدون أن تعلم أي الليالي هي، تأتي فتجد في ميزان حسناتك مثلا 10 12 15 20 ليلة قدر وأنت لا تدري، وكل ليلة خير من 1000 شهر، وأنت لا تدري أنك قد أصبت القيام والدعاء والطاعة في هذه الليلة، أنت لا تدري، ولكن ربما يظهر الله علمها لبعض العباد بأمارات وعلامات يراها، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامتها، رأى في رؤيا ورؤيا الأنبياء حق أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، يعني رأى في المنام أن ليلة القدر علامتها أنه صلى الله عليه وسلم حينما يأتي ليصلي في صلاة الصبح التي تلي ليلة القدر يسجد في ماء وطين، فنزل المطر في تلك الليلة فسجد في صلاة الصبح في ماء وطين، فوجد جبهته وقد أصبح فيها الطين واضح، فهذه العلامة بينها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، بين له الليلة التي هي ليلة القدر. طيب صفة ليلة القدر، قال صفة ليلة القدر تكون ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، يعني معتدلة، جوها طلق، جوها لا يكون فيه شيء من الحر الشديد أو البرد الشديد، وإنما حتى لو في الشتاء لا تكون باردة، وكذلك إن كانت في الحر لا تكون حارة، وإنما لا حارة ولا باردة بل طلقة وإنما معتدلة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها، يعني رآها في ليلة القدر، لا رآها في المنام وعلم أي ليلة هي، ثم نسيتها، حدث النسيان له صلى الله عليه وسلم، وهي في العشر الأواخر من ليلتها، من ليالي العشر الأواخر، يعني ستكون في ليلة من العشر الأواخر، وهي طلقة، قال لهم صفتها، وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، وبلجة يعني مشرقة منيرة، تكون منيرة لا يكون فيها غيوم في السماء ولا شيء من هذا القبيل، بل هي مشرقة، وتكون لا حارة ولا باردة معتدلة. وعن أبي رضي الله عنه، أبي بن كعب قال صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها، كأنها طست حتى ترتفع، مثل الطست اللي بيقول عليه العم عندنا طشت طست، مثل الصينية هكذا حتى ترتفع، يعني حينما تخرج الشمس من وراء الأفق وتصعد لا يكون لها شعاع، في الأيام العادية حينما تنظر تجد شعاع الشمس لا تستطيع أن تنظر إليها، لكن صبيحة ليلة القدر تجد الشمس تطلع وتنظر إليك أنها كالقمر، القمر تنظر إليه ولا يتعب عينيك، وكذلك تنظر إلى الشمس في صبيحة ليلة القدر لا شعاع لها لكثرة الملائكة التي تغطي بأجنحتها أشعة الشمس كما قال العلماء، فحينئذ تجد هذه الشمس ترى ولا تتعب النظر، يعني تنظر إليها فلا تتعب نظرك، وإنما كالطست حتى ترتفع، والحديث في صحيح الإمام مسلم. طيب وقتها، أرجح الأقوال أنها في أوتار العشر الأواخر من رمضان، ليلة 21 23 25 27 29 أوتار العشر الأواخر، وعليه يدل حديث عائشة في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، يعني يعتكف ويقول تحروا ليلة القدر، وفي رواية التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال فإن ضعف العبد أو عجز يعني عن أن يقوم بالتعبد في العشر الأواخر كلها فلا يغلبن على السبع الأواخر، أمامك السبع الأواخر لا تضعف عنهن، لما ورد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، وذلك كان يعتكف هو في العشر الأواخر. فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، السبع البواقي يعني لو قصرت في بداية العشر فإياك أن تقصر في السبع البواقي السبع الأخيرة. قال الحافظ في الفتح أرجح الأقوال، كلمة الأقوال ساقطة من الكتاب، أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير، من العشر الأخير أرجح الأقوال، وأنها تنتقل يعني ليست ليلة واحدة في كل سنة 27 27، لا ممكن 27 29 25 23 وهكذا. قال الحافظ في الفتح أرجح الأقوال بعد أن ذكر أقوال أهل العلم، وهو بحث ممتع جدا في فتح الباري، قال أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل يعني تكون في عام ليلة 27 مثلا، وفي عام آخر وفي عام آخر ليلة 25 تبعا لمشيئة الله وحكمته سبحانه وتعالى. طيب الواحد منا تحرى ليلة القدر وحدث عنده ظن مثلا معين راجح أن ليلة القدر في هذه الليلة، أو رأى بعض الأشياء التي يحس بها أن هذه هي ليلة القدر، ماذا يفعل فيها وبما يدعو؟ ماذا يقول العبد فيها من دعاء؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بس بس انظر بقى إلى الأدعية التي تذكر بسم الله ما شاء الله ساعات من الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة حبيبته يقول لها ويخلص لها في النصح إن رأيت ليلة القدر وعلمت أي ليلة هي فقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بس بس. قلت ولكي نفقه معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام علينا بمطالعة ما كتبه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في لطائف المعارف، قال وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال، الذين يعرفون ربهم سبحانه وتعالى يجتهدون في الأعمال، ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. هذا هو غاية ما يعرفه العارفون العلماء العاملون الصادقون، أنهم لا يرون لأنفسهم إلا أنهم مذنبون فقط، وأقصى شيء يريدون الحصول عليه هو العفو، لا يرى لنفسه مقاما ولا يرى لنفسه حالا ولا يرى لنفسه. بعض الناس يظن نفسه في الفردوس الأعلى، لا، أنت دائما كما قال الله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة، فسألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتون ما آتوا من الأعمال السيئة والذنوب وما شاكل ذلك؟ قال لا يا بنت الصديق، وإنما يؤتون ما آتوا من أعمال الخير ثم ينظرون إلى أنفسهم هل قبلت هذه الأعمال أم لا، فهم في خوف دائم هل تقبل منهم هذه الأعمال أم لا، فيكون الإنسان دائما خائفا خائفا من ربه سبحانه وتعالى، يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. فقال ابن رجب وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر.
قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو، ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. وكان مطرف يقول في دعائه: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. من عظمت ذنوبه في نفسه لم يطمع في الرضا، وكان غاية أمله أن يطمع في العفو، ومن كملت معرفته لم ير نفسه إلا في هذه المنزلة، من كمل علمه ومعرفته بربه وبنفسه لم ير نفسه إلا في هذه المنزلة. بعد هذا انتقل المصنف إلى الكلام عن وداع رمضان وصيام ستة من شوال. قال: إخواني، إنه وإن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي احرصوا على أن يأتيكم الموت وأنتم على الإسلام وأنتم على الطريق الذي ارتضاه الله لكم للوصول إليه سبحانه وتعالى، وهو طريق الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فلم يجعل لانقطاع العمل غاية إلا الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فيظل الإنسان يعمل ويكد ويكدح إلى أن يأتيه الموت. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله، فلم يجعل لانقطاع العمل غاية إلا الموت. فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن المؤمن لن ينقطع عن عبادة الصيام بذلك، فالصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في العام كله. الصيام لم يغلق بابه، وإنما انتهى رمضان، فإن الإنسان من الممكن أن يصوم في أي وقت شاء إلا الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. إذن أنت وقد أغلق باب رمضان أو انتهى رمضان ورفع رمضان وأعمال رمضان، إلا أنك بمجرد أن يأتي شوال يفتح لك باب جديد من طاعة الله تبارك وتعالى، ويجوز لك أن تصوم من ثاني أيام العيد. اليوم الذي حرم صومه أول أيام العيد ويوم العيد فقط، ثم بعد ذلك يجوز لك ويستحب أن تصوم ستا من شوال، لأنك لو فعلت هذا كان كل يوم من الأيام التي صمتها بعشرة أيام، فرمضان بثلاثمائة يوما، وبالنسبة للستة كستين، إذن كأنك صمت سنة كاملة. فإذا كان هذا ديدنك، فإن كان هذا ديدنك، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة حينئذ أنك صمت الدهر كله. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال: ولئن انقضى قيام شهر رمضان فإن القيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في كل ليلة من ليالي السنة، ثابتا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله. ففي البخاري من حديث المغيرة بن شعبة قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه تتورم، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقال له: لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهذه كانت أول خطبة يخطبها في المدينة، كما قال عبد الله بن سلام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول هذه الكلمات. إخواني، إن شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله، وإنه شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله على ذلك وليبشر بحسن الثواب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ومن أودعه عملا سيئا فليتب إلى ربه توبة نصوحا، فإن الله يتوب على من تاب. واعلموا أن باب التوبة لا يغلق إلا إذا أشرقت الشمس من المغرب، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك إذا رأى الإنسان ملك الموت ووصلت الروح إلى الحلقوم، فحينئذ ينقطع التكليف فلا توبة حينئذ. فإذا معنى ذلك أن باب التوبة مفتوح، والعمل لا يكون في رمضان فقط، وإنما العمل في كل وقت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الكلام عن الليلة الموعودة، عن ليلة القدر التي ترجم لها المصنف بفصل بعنوان ليلة القدر، وقال في العشر الأخير من رمضان ليلة القدر التي شرفها الله تعالى على جميع ليالي العام، ومن على هذه الأمة بعظيم كرمه وفضله فجعلها خيرا من ألف شهر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه في تفسيره: أي تعادل في فضلها ألف شهر. فقوله ليلة القدر خير من ألف شهر أي تعادل في فضلها ألف شهر، بل تزيد، لأن المعادلة هي التساوي، ولكن الآية تقول خير من ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية من ليلة القدر، لأنه لو وجدت ألف شهر ستكون فيها عدة ليالي قدر، ولكن هي خير من ألف شهر خلت هذه الأشهر الألف من ليلة القدر. وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول. لماذا؟ حيث من الله على هذه الأمة الضعيفة القوة أو والقوة بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر، والألف شهر هم عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا وثمانين سنة. اقسم الألف على اثنى عشر شهرا وهم أشهر العام، تعطيك ما يزيد على الثمانين سنة، أكثر من ثلاث وثمانين سنة. سبحان الله، من منا يعيش هذا العمل، هذا العمر؟ من منا يعمر هذا العمر؟ وإن عمره، احسب قدر السنين التي ستضيع منك في اللهو واللعب. أولا
سنين ستمضي وستمر من حياتك إن مكثت نيفا 80 سنة. لو عشت فوق 80 سنة احسب كم سنة وأنت كنت طفلا صغيرا لا تعي شيئا ولم تكن مكلفا، ثم بعد ذلك فترة الطفولة واللعب وفترة الشباب والفتوة، ثم عدد ساعات النوم التي ستنامها حوالي يمكن تلت هذه السنوات فترة نوم. طيب أضف إليها الفترات التي تقضيها في الذهاب إلى العمل والرجوع من العمل وفي الطعام وفي الشراب وفي اللهو وفي اللعب وفي الضحك وفي الكلام وفي تضييع الوقت الذي يحدث من الإنسان، نوم ولعب ومواصلات وخروج وتنزه وأكل وشرب. فبعد ذلك ما الذي تبقى لك؟ أعمال، حتى ولو عملت فيما تبقى أعمالا من أعمال الخير فإن هذه الأعمال ستكون مشوبة بالرياء وبالعجب وبكذا وبكذا. ما الذي سيتبقى من النيف 80 سنة؟ إنه سويعات قليلة ربما صدقت مع الله عز وجل فيها، هذا إن عشت فوق 80 عاما. سبحان الله، تصدق مع الله ليلة واحدة في السنة، يعطيك الله أفضل مما عبد فيه عبد ربه نيفا 80 سنة عبادة لا يفطر فيها أبدا، وهذا أمر غير واقعي ولا يحدث أن يعيش إنسان فوق 80 ويكون قد استغل أوقاته كلها في طاعة الله تعالى. ومع ذلك أنت مدعو الآن إلى الصدق مع الله لليلة واحدة يكون جزاؤك فيها أنك تأتي بأعمال من الخير تنيف وتزيد على من عاش يعبد ربه 1000 شهر. ولذلك قال الشيخ السعدي، وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من الله على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على 1000 شهر، وال1000 شهر هي عمر رجل معمر عمرا طويلة نيفا 80 سنة. قلت وهي الليلة التي اختارها الله تعالى لنزول القرآن الكريم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها، في هذه الليلة المباركة، يفرق أي يفصل كل أمر حكيم، يفصل من اللوح المحفوظ لينزل إلى سماء الدنيا فيكون بين أيدي الكتبة من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. وكل هذه الأمور التي تفصل والأوامر هي حكيمة لأنها من حكيم حميد، فرب العالمين لا يأمر ولا ينهى ولا يخلق ولا يفعل شيئا إلا لحكم عظيمة. ولذلك وصف الأمر وكل أمر يفرق ويفصل في هذه الليلة بأنه حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عند الله من لدن رب العالمين. ولذلك فإن هذا الأمر الذي يكون من عند الله له شرف عظيم لأنه صادر من قبل رب العالمين ومن عند الله تبارك وتعالى. إنا كنا مرسلين، أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسل غيره سبحانه وتعالى. فقال وهي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة الملائكة ما هو كائن من أمر الله سبحانه في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن كان رب العالمين حينما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، لا يستثني شيئا على الإطلاق. وكل سنة في ليلة القدر يفصل ما سيحدث من أوامر مستقبلة في هذه السنة، فينزل إلى سماء الدنيا فيكون بين أيدي الكتبة جميع الأمور التي ستحدث في دنيا الله رب العالمين خلال هذه السنة، كلها تنزل وتفصل في هذه الليلة المباركة، ولذلك سميت بليلة القدر، القدر من التقدير، ففيها يحدث التقدير السنوي، التقدير هناك تقدير كوني عام حدث في اللوح المحفوظ، وهناك تقدير سنوي يحدث كل عام في ليلة القدر، وكذلك هناك تقدير عمري لكل إنسان، وهذا يحدث حينما يأمر الله تعالى الملك بكتب أربع كلمات وأربع أمور تخص كل إنسان إنسان، لكن ليلة القدر يجمع فيها كل شيء عن المخلوقات كلها، ليس خاصا بمخلوقات معينة، كل شيء سيحدث في الكون خلال هذه السنة لفترة زمنية محددة، كل ذلك يحدث في كل ليلة قدر من كل سنة. قال وسماها الله تعالى بليلة القدر، والقدر بمعنى الشرف والتعظيم، لما تقول هذا إنسان ذو قدر، هذه القضية قضية ذات قدر، قدر شرف وتعظيم، أو بمعنى القضاء والتقدير، فهي ليلة القدر بمعنى ليلة الشرف، وليلة رب العالمين شرفها وعظمها، وفي نفس الوقت هي ليلة التقدير والقضاء، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل فيها يفرق كل أمر حكيم من أوامر الله الحكيمة. قال وذلك لأن ليلة القدر شريفة عظيمة، وهي خير من ألف شهر كما أسلفنا، وفي نفس الوقت هي ليلة يقدر الله فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان كل رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن هذه الليلة تختص بهذا الفضل وحدها، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين، يعني ليلة 27 أو ليلة 29، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة عددها في الأرض أكثر من عدد الحصى، رواه أحمد وابن خزيمة وحسنه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، وهذا مصداق لقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. قال: وقد أخفى الله سبحانه علمها على العباد رحمة بهم، لماذا؟ ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة، ليالي العشر، بماذا؟ ما هي الأعمال؟ بالصلاة والذكر والدعاء، فيزداد قربة من الله وثوابا. كان من الممكن أن يقول ليلة القدر هي ليلة كذا وانتهى الأمر، لا، يجعلها تتحرك وتنتقل، فتارة تكون ليلة 25، تارة ليلة 27، تارة ليلة 29، تتحرك في الليالي الوتر، حتى يسعى كل عبد لاغتنام فرصة هذه الأيام العشر ويستغلها في طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا فيه خير عظيم له. كان من الممكن أن تدور في السنة كلها، ولو حدث هذا لمل الناس ولا تركوا البحث عنها والعمل من أجلها. لماذا؟ لأنها لا يضمنون. عندك 360 ليلة هيعمل إيه؟ هيلاقيها في أنهي ليلة من هذه الليالي؟ يعني أي ليلة هي؟ فقد تكون في أي ليلة من الليالي، فيضطر الإنسان اضطرارا إلى أن يعبد الله وأن يقوم بطاعة الله كل ليلة في السنة. من يستطيع على هذا؟ الناس للأسف هممنا ضعيفة وإمكاناتنا ضعيفة، فلذلك حددها رب العالمين. وكان من الممكن أن يقول إنها تدور في رمضان كله، ونبدأ نعبد ربنا ونطيع الله ونقوم الليالي كلها في رمضان، لا، حددها بالعشر الأواخر. ثم بعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في السبع الأواخر، إذا حدد في، ثم قال في أوطار العشر أو السبع الأواخر، إذا أصبحت محددة في أوطار العشر الأواخر. فهذا من رحمة الله، لأنه كان من الممكن أن يجعلها في ليلة واحدة ويوضحها، هي ليلة 27 وانتهى الأمر، لا، تتنقل حتى يكثر الناس من عمل الخيرات. قال: وقد أخفى الله سبحانه علمها على العباد رحمة بهم. لماذا؟ قال: ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة، ليالي العشر، بالصلاة والذكر والدعاء، فيزدادوا قربة من الله وثوابا. وأخفاها اختبارا لهم أيضا، فلم يجعلها ليلة محددة. لماذا أخفاها؟ ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن كان كسلان متهاونا، فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر به. وربما يظهر الله علمها لبعض العباد بأمارات وعلامات يراها، وليس شرطا أن يعلم كل إنسان بأماراتها وبعلاماتها، فإنك من الممكن، وهذا يحدث لكثير من الناس، أن ينال خير ليلة القدر بدون أن يعلم أي ليلة هي. يعني من الممكن أن تأتي يوم القيامة إن شاء الله، إن كنت ممن يسعى جاهدا في تحري ليلة القدر في كل سنة بدون أن تعلم أي الليالي هي، تأتي فتجد في ميزان حسناتك مثلا 10 12 15 20 ليلة قدر وأنت لا تدري، وكل ليلة خير من 1000 شهر، وأنت لا تدري أنك قد أصبت القيام والدعاء والطاعة في هذه الليلة، أنت لا تدري. ولكن ربما يظهر الله علمها لبعض العباد بأمارات وعلامات يراها، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامتها، رأى في رؤيا ورؤيا الأنبياء حق، أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. يعني رأى في المنام أن ليلة القدر علامتها أنه صلى الله عليه وسلم حينما يأتي ليصلي في صلاة الصبح التي تلي ليلة القدر يسجد في ماء وطين، فنزل المطر في تلك الليلة فسجد في صلاة الصبح في ماء وطين، فوجد جبهته وقد أصبح فيها الطين واضح. فهذه العلامة بيّنها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، بيّن له الليلة التي هي ليلة القدر. طيب، صفة ليلة القدر. قال: صفة ليلة القدر تكون ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، يعني معتدلة، جوها طلق، جوها لا يكون فيه شيء من الحر الشديد أو البرد الشديد، وإنما حتى لو في الشتاء لا تكون باردة، وكذلك إن كانت في الحر لا تكون حارة، وإنما لا حارة ولا باردة بل طلقة وإنما معتدلة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها، يعني رآها في ليلة القدر، لا، رآها في المنام وعلم أي ليلة هي، ثم نسيتها، حدث النسيان له صلى الله عليه وسلم، وهي في العشر الأواخر من ليلتها، من ليالي العشر الأواخر، يعني ستكون في ليلة من العشر الأواخر، وهي طلقة، اللوم صفتها، وهي طلقة بلجة،
لا حارة ولا باردة، وبلجة يعني مشرقة منيرة، تكون منيرة لا يكون فيها غيوم في السماء ولا شيء من هذا القبيل، بل هي مشرقة، وتكون لا حارة ولا باردة معتدلة. وعن أبي رضي الله عنه، أبي بن كعب قال: صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها، كأنها طست حتى ترتفع، مثل الطست اللي بيقول عليه العم عندنا طشت طست، مثل الصينية هكذا، حتى ترتفع، يعني حينما تخرج الشمس من وراء الأفق وتصعد لا يكون لها شعاع. في الأيام العادية حينما تنظر تجد شعاع الشمس لا تستطيع أن تنظر إليها، لكن صبيحة ليلة القدر تجد الشمس تطلع وتنظر إليك أنك القمر، القمر تنظر إليه ولا يتعب عينيك، وكذلك تنظر إلى الشمس في صبيحة ليلة القدر لا شعاع له، لكثرة الملائكة التي تغطي بأجنحتها أشعة الشمس كما قال العلماء. فحينئذ تجد هذه الشمس ترى ولا تتعب النظر، يعني تنظر إليها فلا تتعب نظرك، وإنما قد تصد حتى ترتفع. والحديث في صحيح الإمام مسلم. طيب وقتها، أرجح الأقوال أنها في أوتار العشر الأواخر من رمضان، ليلة 21 23 25 27 29، أوتار العشر الأواخر. وعليه يدل حديث عائشة في الصحيحين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، يعني يعتكف ويقول: تحروا ليلة القدر، وفي رواية: التمسوا ليلة القدر، في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال: فإن ضعف العبد أو عجز، يعني عن أن يقوم بالتعبد في العشر الأواخر كلها، فلا يغلبن على السبع الأواخر. أمامك السبع الأواخر لا تضعف عنهن، لما ورد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر. ولذلك كان يعتكف هو في العشر الأواخر. فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. السبع البواقي يعني لو قصرت في بداية العشر فإياك أن تقصر في السبع البواقي، السبع الأخيرة. قال الحافظ في الفتح: أرجح الأقوال، كلمة الأقوال ساقطة من الكتاب، أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير، من العشر الأخير أرجح الأقوال، وأنها تنتقل، يعني ليست ليلة واحدة في كل سنة 27 27، لا، ممكن 27 29 25 23 وهكذا. قال الحافظ في الفتح: أرجح الأقوال، بعد أن ذكر أقوال أهل العلم وهو بحث ممتع جدا في فتح الباري، قال: أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل، يعني تكون في عام ليلة 27 مثلا، وفي عام آخر، وفي عام آخر ليلة 25، تبعا لمشيئة الله وحكمته سبحانه وتعالى. طيب، الواحد منا تحرى ليلة القدر وحدث عنده ظن مثلا معين راجح أن ليلة القدر في هذه الليلة، أو رأى بعض الأشياء التي يحس بها أن هذه هي ليلة القدر، ماذا يفعل فيها؟ وبما يدعو، ماذا يقول العبد فيها من دعاء؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بس انظر بقى إلى الأدعية التي تذكر، بسم الله ما شاء الله، ساعات من الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة حبيبته، يقول لها ويخلص لها في النصح: إن رأيت ليلة القدر وعلمت أي ليلة هي فقولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بس قلت: ولكي نفقه معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام علينا بمطالعة ما كتبه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في لطائف المعارف، قال: وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال، الذين يعرفون ربهم سبحانه وتعالى يجتهدون في الأعمال، ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. هذا هو غاية ما يعرفه العارفون العلماء العاملون الصادقون، أنهم لا يرون لأنفسهم إلا أنهم مذنبون فقط، وأقصى شيء يريدون الحصول عليه هو العفو. لا يرى لنفسه مقاما ولا يرى لنفسه حالا ولا يرى لنفسه، بعض الناس يظن نفسه في الفردوس الأعلى، لا، أنت دائما كما قال الله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة، فسألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتون ما آتوا من الأعمال السيئة والذنوب وما شاكل ذلك؟ قال لا يا بنت الصديق، وإنما يؤتون ما آتوا من أعمال الخير ثم ينظرون إلى أنفسهم هل قبلت هذه الأعمال أم لا، فهم في خوف دائم هل تقبل منهم هذه الأعمال أم لا، فيكون الإنسان دائما خائفا من ربه سبحانه وتعالى، يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. فقال ابن رجب وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. قال يحيى بن معاذ ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو، ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. وكان مطرف يقول في دعائه اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا، من عظمت ذنوبه في نفسه لم يطمع في الرضا، وكان غاية أمله أن يطمع في العفو، ومن كملت معرفته لم ير نفسه إلا في هذه المنزلة، من كمل علمه ومعرفته بربه وبنفسه لم ير نفسه إلا في هذه المنزلة. بعد هذا انتقل المصنف إلى الكلام عن وداع رمضان وصيام ستة من شوال. قال إخواني إنه وإن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي احرصوا على أن يأتيكم الموت وأنتم على الإسلام وأنتم على الطريق الذي ارتضاه الله لكم للوصول إليه سبحانه وتعالى، وهو طريق الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فلم يجعل لانقطاع العمل غاية إلا الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فيظل الإنسان يعمل ويكد ويكدح إلى أن يأتيه الموت. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله، فلم يجعل لانقطاع العمل غاية إلا الموت. فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن المؤمن لن ينقطع عن عبادة الصيام بذلك، فالصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في العام كله، الصيام لم يغلق بابه، وإنما انتهى رمضان، فإن الإنسان من الممكن أن يصوم في أي وقت شاء إلا الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. إذن أنت وقد أغلق باب رمضان أو انتهى رمضان ورفع رمضان وأعمال رمضان، إلا أنك بمجرد أن يأتي شوال يفتح لك باب جديد من طاعة الله تبارك وتعالى، ويجوز لك أن تصوم من ثاني أيام العيد اليوم الذي حرم صومه أول أيام العيد ويوم العيد فقط، ثم بعد ذلك يجوز لك ويستحب أن تصوم 6 من شوال، لأنك لو فعلت هذا كان كل يوم من الأيام التي صمتها 10 أيام، فرمضان 300 يوما، وبالنسبة للستة 60، إذن كأنك صمت سنة كاملة. فإذا كان هذا ديدنك، فإن كان هذا ديدنك، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة حينئذ أنك صمت الدهر كله. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. قال: ولئن انقضى قيام شهر رمضان فإن القيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في كل ليلة من ليالي السنة، ثابتا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله. ففي البخاري من حديث المغيرة بن شعبة قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه تتورم، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقال له: لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وهذه كانت أول خطبة يخطبها في المدينة، كما قال عبد الله بن سلام: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول هذه الكلمات. إخواني، إن شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله، وإنه شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله على ذلك وليبشر بحسن الثواب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن أودعه عملا سيئا فليتب إلى ربه توبة نصوحا، فإن الله يتوب على من تاب. واعلموا أن باب التوبة لا يغلق إلا إذا أشرقت الشمس من المغرب، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك إذا رأى الإنسان ملك الموت ووصلت الروح إلى الحلقوم، فحينئذ ينقطع التكليف فلا توبة حينئذ. فإذا معنى ذلك أن باب التوبة مفتوح، والعمل لا يكون في رمضان فقط، وإنما العمل في كل وقت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.